السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الثلاثاء، وهذا يوم الاثنين الموافق للعاشر من جماد الآخر لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 11 من لقاءات حقيقة التوحيد. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هي كلمة الشهادة، وهي مفتاح دار السعادة. هي كلمة الشهادة، لا إله إلا الله، وهي مفتاح دار السعادة، وهي العاصمة للدم والمال في هذه الدار، وهي العاصمة للدم والمال في هذه الدار، بل وهي سبيل النجاة في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. كلمة التوحيد هي كلمة السعادة، هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وكلمة التوحيد هي العاصمة للدماء والأموال في هذه الدار، وهي سبيل النجاة في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. بها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، انقسم الناس إلى فريق في الجنة وإلى فريق في السعير. أما فريق الجنة فهم أهل التوحيد، وأما فريق السعير فهم أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. وكلمة التوحيد هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وكل أركان الدين متفرعة منها، متشعبة عنها، مكملات لها. كل أركان الدين بعد التوحيد كالصلاة والصيام والزكاة والحج، كل أركان الدين متفرعة عنها، أي عن كلمة التوحيد
عن كلمة لا إله إلا الله، وكل أركان الدين متشعبة منها، فهي الأصل وهي الأساس. ومحال أيها الأفاضل أن يكون كل هذا من أجل كلمة ترددها الألسنة فقط. لا، خلي بال حضرتك، محال أن يكون كل هذا من أجل كلمة ترددها الألسنة فقط. محال أن يخلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، وأن ينزل جميع الكتب، وأن يرسل جميع الأنبياء والرسل من أجل أن يردد الناس بلسانهم فحسب كلمة التوحيد، وانتهى الأمر عند هذا القول أو عند هذا الترديد. لا لا لا، أقول تاني، خلي بالكم يا إخواني وأخوات الفضلاء والفضليات، بقول محال، محال، مستحيل أن يخلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، وأن يرسل جميع الأنبياء والرسل، وأن ينزل جميع الكتب وجميع الرسالات من أجل كلمة ترددها الألسنة فقط دخانا يطير في الهواء. لا، مستحيل، مستحيل، بل لابد من إقرار اللسان وتصديق الجنان وعمل بالجوارح والأركان. لابد من تحويل مقتضيات كلمة التوحيد في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أقول تاني، قضية مش قضية إن احنا نردد بألسنتنا، والله لو كانت القضية مقتصرة على أن تردد الألسنة كلمة التوحيد وفقط، والله ما دخلت قريش هذه المعارك الطائلة مع ابنها البار الأمين الصادق، مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خلعت عليه مكة كلها وقريش كلها بالإجماع لقب الصادق الأمين. لو كانت القضية تتمثل في أن تردد الألسنة كلمة التوحيد وانتهى الأمر وتوقف الموضوع عند هذا القدر، لكان الأمر سهلا جدا وميسورا. لا، ما دخلت قريش هذه المعارك الطاحنة مع رسول الله مع ابنها الصادق البار الأمين، ولكنهم علموا يقينا أن كلمة التوحيد لها مقتضيات ولها شروط ولها قيود. ليست كلمة التوحيد مجرد كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، لا إطلاقا، بل هي قول وتصديق وعمل، بل هي قول وتصديق وعمل. قول باللسان، إقرار باللسان، أن يقر لسانك وأن يكرر لسانك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يصدق جنانك أي قلبك، أن يعتقد القلب أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تترجم جوارحك وأعمالك مقتضيات هذه الشهادة العظيمة الجليلة الكبيرة. فالعمل من الإيمان كما بينت وسأبين مرارا وتكرارا إن شاء الله تعالى. إذن كلمة التوحيد أصل الدين ورأس أمره وعمود فسطاطه، وكل أركان الدين متشعبة عنها مكملة لها، وكل أركان الدين متشعبة عنها مكملة لها، إذ لا يقبل الله جل وعلا ركنا من أركان الدين إلا بعد تحقيق التوحيد. مستحيل خل واحد يخرج كل ما عنده من الأموال وهو لا يقر بالتوحيد للكبير المتعال، هذا كله ملوش أي قيمة. قد ينتفع به في الدنيا، قد ينتفع به في الدنيا من ثناء الناس عليه ومن أبهة وفخفخة ومكانة وكرامة، لا حرج، يأخذ ما يريد في الدنيا، أما في الآخرة فلا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. إذ لا يقبل الله جل وعلا من الأعمال، بل ولا يقبل ركنا من أركان الدين إلا بعد الإقرار بالتوحيد، إلا بعد الإقرار بلا إله إلا الله. فقد يرددها إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لا يصدقها بقلبه، ينكرها بقلبه، هذا هو النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. فلقد ذهب المنافقون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقروا بكلمة التوحيد بين يديه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نفعتهم؟ نفعتهم. نفعتهم فين يا عم الشيخ؟ في الدنيا. عصمت دماءهم، وعصمت أموالهم، وعصمت ذرياتهم، فهي العاصمة للدماء والأموال والذرية في هذه الدار. خلاص، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. كلام جميل. فهي عاصمة للأموال والدماء، فقد ترددها الألسنة، فيعصم هؤلاء في الدنيا بكلمة التوحيد. لكن إن أنكر القلب ولم يقر بالتوحيد فهذا هو نفاق الاعتقاد، هذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال جل جلاله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يبقى نفاق الاعتقاد يعني إيه؟ يعني هو يظهر بلسانه كلمة التوحيد، يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه يعتقد الكفر ويبطن الكفر والعياذ بالله. فهذا هو النفاق الاعتقاد، وهو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإيمان والإسلام باتفاق علماء الأمة. يبقى لابد من الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. بالجنان يعني بالقلب، والعمل بالجوارح والأركان. لابد أن تترجم هذه الشهادة التي يرددها لسانك والتي يعتقدها قلبك، لابد أن تترجمها في حياتك إلى عمل، إلى عمل، إلى صلاة، إلى صيام، إلى زكاة، إلى حج، إلى أمر بمعروف وبمعروف ونهي عن المنكر بغير منكر، إلى عبادة، إلى إنابة، إلى خشية، إلى توبة، إلى تفويض، إلى رجاء، إلى توكل، إلى استغاثة بالله، إلى استعانة بالله، إلى ذبح لله، إلى غير ذلك من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. يبقى لابد من تحقيق مقتضيات لا إله إلا الله. كلمة التوحيد مش مجرد كلمة يا إخواننا ويا أخواتي، لأن كثيرا من الناس الآن يرددوا كلمة لا إله إلا الله وهو لا يعرف مقتضياتها، ولن يحول هذه المقتضيات في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، بل ربما قسم حياته إلى قسمين، قسم للعبادات وقسم للمعاملات. أما قسم العبادات فيضبطه أو تضبطه كلمة التوحيد. خلاص، صلي حاضر، زكي حاضر، سمعا وطاع، عمرة سمعا وطاع، حج سمعا وطاع، كلام جميل. طيب، لا تأكل الربا، ما علاقة الربا يا مولانا بكلمة التوحيد؟ لا تشرب الخمر، ما علاقة الخمر بالتوحيد؟ لا تترك ابنتك تخرج متبرجة إلى الجامعة أو إلى الوظيفة، ما علاقة الحجاب والتبرج بالتوحيد؟ ما علاقة الاقتصاد بالتوحيد؟ ما علاقة العري على الشواطئ شواطئ البحار بالتوحيد؟ لا، لابد أن نعلم أيها الأحبة أن كلمة لا إله إلا الله منهج للحياة، بل هي حياة للحياة. يا الله، لابد أن نعلم أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، لابد أن نعلم أن كلمة التوحيد منهج للحياة، بل هي حياة للحياة. أيوة هي كلمة توحيد. ما بعث الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليكون واعظا ليذكر الناس بكلمات رقراقة تبكي عيونهم من أجلها وترتعد فرائصهم لها، ثم يمضي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه وانتهت قضية الرسالة أو قصة الرسالة إطلاقا. بل ما بعث الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة التوحيد إلا ليحقق الناس في الأرض الغاية التي من أجلها خلقوا، بل التي من أجلها خلقت السماء والأرض والجنة والنار وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ألا وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي دي الغاية، هي دي الغاية أيها الأفاضل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلي بال حضرتك الوظيفة اللي انت فاهمها مش غاية، وظيفتك ليست غاية، زوجتك ليست غاية، أولادك ليسوا غاية، المال ليس غاية، الجاه والمنصب والشهرة والوجاهة والمكان ليس غاية إطلاقا، وإنما الغاية هي العبادة، هي الطاعة، هي أن تفرد الله بالوحدانية والألوهية، هي أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حدوده جل وعلا. وكل ما تملكه من الوسائل يجب عليك أيها العبد المحب الخاضع لله جل وعلا أن توظف كل هذه الوسائل لطاعة الله ولعبادة الله جل وعلا. هذا هو العبد، فالعبد فوق أي أرض وتحت أي سماء شعاره. إذا قال الرب جل وعلا المعبود وحده بلا منازع أو شريك، إذا قال جل ذكره أمرت ونهيت، قال العبد أسأل الله أن يجعلني وإياكم عبيدا له من المحبين الصادقين. يقول العبد المحب إذا قال الرب المعبود جل وعلا أمرت ونهيت، يقول العبد سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. هو ده العبد، هذا هو العبد المحب لله سبحانه وتعالى، مش مجرد أنا خلاص أصلي جميل، كل سنة بطلع عمرة جميل، وكل سنة هطلع حج جميل، لكن ما تكلمنيش بقى عن الحرام وتقول الربا حرام، ما تقوليش الخمر حرام، ما تقوليش مراتي بقى تخرج بالبنطلون ولا تطلع بالحجاب، دي قضية تانية ما علاقة، لا 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 إطلاقا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذه الآية وإن كانت لليهود لكن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، فهذا كتاب ربنا ينطق بالحق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يجب عليك أن تدخل الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله بأركانه وفروعه بكلياته وجزئياته. يعني لا ينبغي لك أيها العبد الموحد لله جل وعلا أن تختار لنفسك ما تريد وأن تدع ما لا يتفق مع رغباتك وأهوائك، بل يجب أن تقدم أمر الله على هواك، بل يجب أن تقدم ما نهاك الله عنه أن تقف عنده وألا تتعداه وألا تتجاوز الحد، حتى وإن خالف ما ترغبه أنت وما تهواه نفسك إطلاقا. بل يجب على العبد العابد أن يذعن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل ذكره ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عاوز تقول إيه يا عم الشيخ؟ عاوز أقول إن كلمة التوحيد لها مقتضيات، لها مقتضيات، مش مجرد كلمة تردد الألسنة فقط، لا، تردد الألسنة وتصدق القلوب وتترجم الجوارح والأعمال. ومن مقتضياتها، خلي بالك، من مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من كل معبود سوى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. خلي بال حضرتك، النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات المحض ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا، لا إله إلا الله. أقول تاني كده بالراحة من الشيخ، عاوزين الأمة تتعلم حقيقة التوحيد وتتربى على التوحيد الذي ربى عليه النبي الجيل القرآني الفريد. هنا القضية يا أخوانا، أقسم بالله لن تشعر الأمة بمكانة ولا بسعادة ولا بريادة ولا بقيادة ولا بتمكين ولا باستخلاف إلا إذا حققت التوحيد. التوحيد هو الأصل. والأمة بكل أسف، أنا مش عاوز أدخل في جوانب أخرى، وأنا لا أحب أن أخرج إلى هذه الجانب، لكن الواقع الذي نراه الآن على أرض فلسطين و إلى آخره يدمي القلب. ولطالما قلنا وأكدنا وكررنا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يأتي التغيير من القمة، لا يمكن أن يكون التغيير إلا من القاعدة، مستحيل مستحيل. لا زال إخواننا في الحركة الإسلامية، أو لا زال إخواننا الذين يعملون للإسلام إلى هذه اللحظة ما استفادوا من أخطاء العمل الإسلامي طيلة السنوات الماضية أبدا. يا إخوة، مستحيل أن تتغير الأمة أو أن تمكن الأمة من القمم، مستحيل، لكن من القاعدة. إيه هي القاعدة؟ أن تتربى الأمة من القاعدة على التوحيد الخالص، أن تتربى الأمة على التوحيد الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجيل القرآني الفريد. وبعد ذلك يأتي التمكين، يأتي التمكين. يا عم الشيخ، أنت لسه عاوزنا نقعد نربي الأمة على التوحيد؟ طب خلاص بقى، يعني يا أخي ده مش شغلك ولا شغلي، مش وظيفتي ولا وظيفتك. احنا وظيفتنا ان نغرس غرسا صحيحا لدين الله، وان ندع النتائج لله، ونحن في غاية الادب مع الله. الامة تمكن، انت مش شغلي ولا شغلك، انما شغلي وشغلك ان نغرس لدين الله غرسا صحيحا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم الصحابة الاطهار الاخيار الابرار. انما التمكين امتى؟ لا، مش شغلنا ولا أملكه ولا تملكه أنت. إنما بعض إخواننا لازال يتصور أن التغيير يأتي من القمة. أنا أقصد بالقمة الحكومات. لا لا لا، مستحيل مستحيل. التغيير ما بيجيش من فوق. القمة دي اللي هي الحكومة دي لا يمكن على الإطلاق أن تأتي من كوكب آخر مخالف لكوكب الأرض الذي يعيش عليه الخلق، وإنما هي إفراز حقيقي، إفراز حقيقي للقاعدة. هذه القمة إفراز حقيقي للقاعدة، ولا يمكن أبدا أن توجد قمة هرم أو قمة جبل قبل أن توجد قاعدته. فأوجد القاعدة، وبنفس هذا المفهوم الذي تربت عليه القاعدة ستكون القمة. أما أن تأتي قمة متمثلة في بعض الأفراد وفي مجموعات وتتصور أنها ستغير الأمة من هنا، لا، لابد أن يكون التغيير من القاعدة. وهذا منهج الأنبياء والرسل في التغيير، إذ لو كان التغيير من القمة لقبل النبي العرض الذي عرضه المشركون عليه، لو أردت بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا. لا 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 إطلاقا. ده الرسل يعلمون أن الأمر يحتاج إلى تزكية وإلى تصفية وإلى تربية وإلى ابتلاءات وإلى محن لتصفية الصف وتطهير القلب إلى غير ذلك. أنا منفعل لأن العاملين الإسلام لم يتأثروا ولم يستوعبوا ولم يستفيدوا إلى هذه اللحظة من أخطاء العمل الإسلامي في 100 سنة مضت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا تجربة في الجزائر، وعندنا تجربة في أفغانستان، وعندنا تجربة في السودان، وعندنا تجربة في فلسطين، ومحدش عاوز يتأثر ولا يقف وقفة لله جل وعلا ليستفيد من الأخطاء، لنستفيد من الأخطاء، ولنعلم يقينا أنه لابد أن تتربى الأمة على التوحيد بشموله وكماله وصفائه، وأن نكون على يقين أن هذه الخطوة العملية الأولى على طريق التمكين والاستخلاف في الأرض، وهي الخطوة العملية الأولى لكل الأنبياء والمرسلين. فما من رسول ولا نبي إلا ودعا قومه أول ما دعوهم إلى تحقيق التوحيد، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول دعوة لنبي الله هود. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تاني وتالت وألف ومليون. قال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الصيحة الأولى لكل رسالة، الدعوة الأولى لكل نبي. مستحيل أن تمكن الأمة إلا إذا حققت التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشموله وكماله. وأنا أؤكد بشموله وكماله، بنقائه وصفائه. أنا لا أختزل التوحيد في جانب الحاكمية، ولا أختزل التوحيد في شرك القبور، ولا أختزل التوحيد هنا أو هناك، بل كل هذا من التوحيد. التوحيد منهج حياة، منهج حياة، أن تصاغ كل جزئيات الحياة وفقا لكلمة التوحيد، أن تصاغ كل جزئيات الحياة وفقا لكلمة التوحيد في كل ما يخطر لك على بال، في الاقتصاد، في السياسة، في الإعلام، في التعليم، في الزي، في الحب والبغض، في الولاء والبراء، في الأكل والشرب، في المدخل والمخرج، في كل شيء. لا إله إلا الله منهج للحياة، بل حياة للحياة، بل حياة للحياة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله عز وجل أن يردنا إياكم إلى الحق الذي يرضيه. يبقى مقتضيات من مقتضيات كلمة التوحيد، أنا بقول لا إله إلا الله، جميل، لا مش مجرد كلمة فقط. أول مقتضى من مقتضيات هذه الكلمة الجليلة البراءة التامة من كل معبود سوى الله. ليه؟ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، هو ده المعنى. لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، لأن في آلهة كثيرة بتعبد بالباطل، في آلهة كثيرة جدا يا شيخ اتق الله. والله في آلهة كثيرة جدا بتعبد بالباطل. عبدت الشمس، وعبد القمر، وعبدت النجوم والكواكب، وعبد الجن، وعبد عزير، وعبد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وعبدت البقرة، ولازالت البقرة تعبد إلى يومنا هذا. بل ربما تعجب وتفزع إن قلت لك الآن هناك في الأرض الآن من اتخذ الفئران إلها أو آلهة من دون الله، هل تصدق؟ يا شيخ اتق الله، الفار هيعبد؟ عشان تعرف فضل الله عليك، لتعلم فضل الله عليك يا من وحدت الله جل وعلا، ويا من آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لو وضعت رأسك في التراب لتشكر الله على هذه النعمة ولم ترفع رأسك حتى تلقاه ما وفيت ربك حقه جل في علاه. ده نعمة هي أشرف وأجل نعمة وأطهر نعمة وأكبر نعمة، أن يمتن الله عليك بالتوحيد. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ينشأ في بيت يهودي يهوديا، ينشأ في بيت نصراني نصرانية، ينشأ في بيت مجوسي مجوسية. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأنت نشأت في بيت يوحد الله جل وعلا، فوحدت الله سبحانه وتعالى، يا لها من نعمة ويا لها من كرامة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله، أبشر يا من وحدت الله جل وعلا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. مستحيل يا أخي مستحيل. يبقى المؤمن الموحد كالفاسق الكافر المعرض المعاند المتكبر على إفراد الله بالوحدانية والعباد. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا محال. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ انظر إلى فضل الله على أهل التوحيد في الأرض، انظر إلى فضل الله على أهل التوحيد والاتباع في الأرض. يا لها من نعمة ويا لها من كرامة. الفأر يعبد، إي والله يعبد. البقرة تعبد، إي والله وإلى الآن تعبد البقرة. لا وأعجب معي إن قلت لك هناك في الأرض الآن الآن من يعبد عضو الذكورة والأنوثة. عضو الذكورة يعبد من النساء وعضو الأنوثة يعبد من الرجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. آلهة آلهة باطلة. والمال يعبد. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. المال يعبد. إله يا إله، ده إله معبود عند ملايين الخلق. ما فيش مانع على الإطلاق أن يرضي إلهه هذا حتى ولو على حساب الدين. لا مانع أن يفرط في دينه من أجل أن يرضي إلهه الذي يعبده، ألا وهو المال. ألا وهو المال. في إله تاني خطير جدا بيعبد، الهوى. آه من الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الهوى. إيه الهوى؟ أنا الشغال بهوايا. تقول له قال الله يا مولانا خليك كبر دماغك يا مولانا. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مولانا ما انت لسه هتقول لي قال الرسول، احنا في الانترنت والفضائيات وعصر الذرة وتقول لي قال الله وقال الرسول. يا عم شغل دماغك وشغل مخك وشغل عقلك والقضية الآن. لا 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 لا، هذا الشرع الذي تقولون قال الله قال رسوله هذا يشكل حجرا على هذا العقل البشري المبدع. يا عم الشيخ ده انت بتتكلم في الفضائية الآن يسمعك العالم كله، جاي تقول لي قال الله قال الرسول؟ لا خليك مع العقل، خليك مع العقل، خليك مع الإبداع. جميل جميل. يقولون صار الشرع يشكل حجرا على العقل البشري. طيب يا عمي أنا لن أنكر عليك أن العقل البشري قد أبدع بتوفيق الله الخالق جل جلاله. لا أنكر عليك أن العقل البشري قد أبدع في جانب العلم وفي جانب المادة إلى غير ذلك، لكن تم تيجي تنظر إلى العقل البشري في جانب العقيدة في جانب التوحيد هتلاقيه في أسفل سافلين إلا إذا أذعن لرب العالمين وسار على طريق الرسل والنبيين. لا 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 تاني بتقول إيه بتقول إيه وما تنفعلش كده، أنت منفعل ليه؟ ما هي حاجة يعني سبحان الله. كيف لا يحترق القلب وجل البشر لا يعرف الخالق سبحانه وتعالى؟ أكثر من 6 مليار لم يحققوا التوحيد يا الله، والمليار وثلث في الأمة يعني منهم من يحتاج إلى تصحيح، إلى تصحيح وتحقيق للتوحيد. أن لا أتهم الأمة حاشا الله بالشرك أعوذ بالله، بل حبها في قلبي وهي أمة التوحيد في الأرض. وعشان كده بقول تبرز كرامة الأمة لأنها الأمة الوحيدة من بين أمم الأرض التي توحد الله جل وعلا، وإن كان فيها الظالم لنفسه والمقتصد فيها لكن هي أشرف أمة وأطهر أمة وأكرم أمة، لأنها الأمة الوحيدة الآن على ظهر الأرض التي تحقق التوحيد لله جل وعلا. وأنا قد ذكرت الآيات الكريمة من قبل. فالموضوع يحرق القلب لأن ده قضية توحيد، ده هي دي القضية. ده هي دي القضية، ده هي دي قضية الرسل والأنبياء. وأنا كما ذكرت كل جهد يبذل قبل التوحيد جهد ضائع، كل جهد يبذل قبل تحقيق التوحيد جهد ضائع، ما قيمته؟ لابد أن نرسخ التوحيد في قلوب الأمة، لابد أن تعود الأمة من جديد إلى التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله بكماله وشموله بصفائه ونقائه. يبقى في آلهة كثيرة جدا بتعبد، الهوى. الهوى معناه أن يقدم العبد ما يهواه على أمر ربه ومولاه. تقول له الذهب حرام على الرجال، كراجل بلاش كلام فاضي، انت بتقوله حرام ايه اللي حرم الذهب عشان البس خاتم؟ تقول لي ليه حرام؟ ليه الخنزير حرام؟ ليه حرام؟ ليه؟ ما هو متربى تحت الرعاية الصحية والرعاية الطبية وملزلز وزي الفل، له هتحرمه علينا ليه؟ ما تخلي الناس تاكل مولانا وتتبسط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمر حرام، هتحرم دي كمان ليه؟ عشان خمر يا سيدي، مش هنسميها خمر، هنسميها مشروبات روحية. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. يا الله، الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. المناهج والأفكار آلهة تعبد، تعبد في الأرض من دون الله، آلهة كثيرة جدا. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. قال جل في علاه ذلك بأن الله هو الحق. الله، آية جميلة جدا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية وأن ما يدعون من دونه الباطل مباشرة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا قل، صلى الله على القائل، قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني وذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا رب نكون عرفنا عليه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات. النفي فقط ليس توحيدا. لا إله ليس توحيدا. طيب الإثبات فقط ليس توحيدا. إله، والقمر إله عند من اتخذه إلها، الكوكب إله عند من اتخذه إلها، إلى غير ذلك من آلهة كثيرة ذكرت بعضها الآن. يبقى لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات. لا إله إلا الله فالنفي المحض. خلي بالك، عاوزك تحفظ الحلقة بفضل الله جل وعلا، وأنت أيتها الأخت الكريم، لا إله إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات. التوحيد، التوحيد لابد وأن يكون متضمنا للنفي والإثبات معا في آن، أي في وقت واحد، لأن النفي المحض ليس توحيدا، ولأن الإثبات فقط بدون النفي ليس توحيدا، وإنما يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. طيب، طب لا إله إلا الله بتنفي إيه يا عم الشيخ وبتثبت إيه؟ طب بتقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، ما الذي تنفيه وما الذي تثبته؟ كلام جميل، وخلي بالك أولى أن ده مبحث في غاية الأهمية والخطورة عشان نعي حقيقة لا إله إلا الله، من أجل أن تعرف الأمة قدر كلمة التوحيد. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. لا لا، تاني واحفظ معايا، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأنداد. معلش اصبر عليا شوية وهتعرف معاني الكلمات دي كلها. نفي للآلهة يعني ايه؟ هنعرف دلوقتي. نفي للأنداد، نفي للطواغيت، نفي للأرباب. طيب بالراحة كده، أول شيء نفي للآلهة. الإله هو المعبود، والتأله التعبد والتنسك. الإله المألوه، والتأله التعبد، والعبادة أصل معناها الذل. تقول طريق معبد أي مذلل وطئته الأقدام، طريق مذلل وطئته الأقدام. لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل، معنى الحب. فليس عبدا لله من انقاد وأذعن واستسلم وهو لا يحب ربه جل وعلا، وليس عبدا لله من ادعى الحب دون أن يذعن وأن يستسلم وأن ينقاد لأمر الله جل وعلا. إذن لابد أن تكون العبادة متضمنة للحب والذل، فهي كمال الحب لله مع كمال الذل والخضوع والإذعان والانقياد والاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى الإله المعبود، والتأله التعبد والتنسك، والعبادة أصل معناها الذل، ثم يضاف إليها الحب، فهي كمال الحب مع كمال الذل. ده كلام جميل. كلمة لا إله إلا الله نفي للآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا. فالإله الحق الواحد بلا منازع أو شريك هو وحده الذي يجب أن تصرف العبادة كاملة له سبحانه وتعالى، من كمال حب وكمال ذل بشرطيها، بالإخلاص والاتباع. لا تاني كده بالراحة شوية، لأن ده كلام خطير جدا. خلي بال حضرتك، الإله معناها إيه؟ المعبود، التأله التعبد والتنسك، والإله هو المعبود، الإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، هذا معنى الإله. والإله الحق هو الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك، وهو الذي يجب أن تصرف العبادة كاملة بركنيها، من كمال الحب وكمال الذل وبشرطيها من الإخلاص والاتباع له سبحانه وتعالى. كما ذكرت، قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل. الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بالحب وتخضع له وتذل. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق على الفقراء والمساكين والحب والبغض والخوف والخشية والإنابة والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف، كل هذا وغير هذا من أعمال ظاهرة وأعمال باطنة من العبادة. ولا يجوز أن تصرف أي صورة من صور هذه العبادات إلا للإله الحق الذي تألهه القلوب بالمحبة والخضوع والإذعان والاستسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى نفي للآلهة الكثيرة الباطلة المكذوبة المدعاة التي تعبد من دون الله جل وعلا، لا بد أن تتبرأ من كل هذه الآلهة وأن تفرد الله عز وجل وحده بلا منازع أو شريك بالعبادة. أي صورة من صور العبادة، لا تتصور أن العبادة مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وفقط، لا، كل عمل كل عمل يجب أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا العمل ظاهرا أو باطنا، الحب والبغض، الولاء والبراء، الخوف والرجاء، الخشية والإنابة، التوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف والطواف، لا يكون إلا حول بيت الله جل وعلا. لا بد أن تصرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، فلا حلف إلا بالله ولا نذر إلا لله، إياك أن تحلف بغير الله ولا حتى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك. لا يكون نذرك إلا لله، ليس لنبي ولا لولي. لا يكون حلفك إلا بالله، ليس بنبي ولا بولي. لا يكون طوافك إلا ببيت الله في مكة شرفها الله. لا تطف بقبر أحد ولا تسأل أحدا من الخلق، بل سل الخالق جل وعلا امتثالا منك لأمر ربك ولأمر نبيك صلى الله عليه وسلم. هل تحب ربك؟ الجواب نعم، قلبي مملوء بحب الله، امتثل أمره سبحانه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم أحب رسول الله، امتثل أمره. يا ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخي الحبيب، لا تسل نبي ولا ولي صلى الله وسلم وبارك على الحبيب النبي، وأسأل الله أن يرحم الأولياء وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. فنحن لا ننكر الولاية، حاشا لله أبدا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلني وإياكم من أوليائه. حقق الإيمان وحقق التقوى لتكون وليا من أولياء الرحمن. فلا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، بل سل الرب العلي جل جلاله واصرف له العبادة كاملة، إذ لا يجوز أن تصرف العبادة إلا للإله الواحد الحق بلا منازع أو شريك، وهو الله. الله اسم لصاحبه كل جلال، اسم لصاحبه كل كمال، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، هو الاسم الذي ما ذكر عند فزع إلا أذهبه، هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا عافاه، هو الاسم الذي ما تعلق به مظلوم إلا نصره وآواه، هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات، هو الاسم الذي تستجلب به البركات، هو الاسم الذي تدفع به، هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات، هو الاسم الذي به ومن أجله قامت الأرض والسماوات. الله 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 الذي لا يجوز أن تصرف العبادة إلا له وحده بلا منازع أو شريك. فكلمة لا إله إلا الله نفي للآلهة، وما أكثر الآلهة التي تعبد في الأرض من دون الله تبارك وتعالى. ولا يجوز البتة أن تصرف العبادة لأي إله من هذه الآلهة المكذوبة المدعاة، وإنما يجب أن تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا باختصار شديد في ما تنفيه كلمة التوحيد من آلهة مكذوبة باطلة مدعاة. ثانيا، الله جل وعلا قل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني يجب أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، هذا حق الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. رديف النبي يعني يركب مع رسول الله على ظهر دابة واحدة. مش عاوز أقف هنا عشان أتكلم في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الموضوع طويل، لكن انظر كيف يردف النبي معاذ بن جبل خلفه على ظهر دابة واحدة، وبعدين ينادي النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ، يا معاذ لبيك وسعديك، لبيك وسعديك يا رسول الله. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. تلميذ مؤدب مهذب في حضرة أستاذه ونبيه قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. الله اللهم أعنا على هذا الحق يا رب، اللهم وفقنا له يا رب، واختم لنا حياتنا به يا أرحم الراحمين. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. خلي بالك من التنية البشرى، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ بن جبل يا رسول الله أفلا أبشر الناس بالبشرى الكبيرة الجميلة العظيمة دي، أفلا أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، فيتكلوا يعني فيتواكل الناس على هذه البشرى الكريمة، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه للعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كلام جميل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي لا تصرفوا شيئا من صور العبادة لغير الله جل وعلا. يا أخي ما ينفعش يبقى النذر للنبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش يبقى النذر لولي من الأولياء، ما ينفعش تعلق قلبك بغير الله، ما ينفعش تتوكل على غير الله، لا يجوز أن تستغيث بغير الله، لا يجوز أن تفوض أمرك إلى غير الله، لا يجوز أن تثق في غير الله كثقتك في الله أو أشد. هي دي الكارثة، هي دي المصيبة. والله العظيم لو قدرت الأمة ربها حق قدره لمكن الله لها، وما قدر الله حق قدره. لا زال كثير من الناس الآن يثقون في بعض أسباب الأرض، بل وربما في بعض دول الأرض، أكثر من ثقتهم في رب السماء والأرض جل وعلا. يثق في ماله، يثق في منصبه، يثق في صحته، يثق في من يتعرف عليه أو من يعرفه. أقول لك ده أنا معرفت فلان، ده أنا في ظهر فلان. لا إله إلا الله. توحيد والعبادة الأصل الأول، ويجب على الأمة برجالها ونسائها وحكامها وعلمائها وأطفالها وشبابها أن نتعلم جميعا أنه لا يجوز على الإطلاق أن نصرف هذا الحق لغير الله تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، انتهى وقت الحلقة، وأواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء معنا لا إله إلا الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يردنا جميعا إلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم السداد والإخلاص والتوفيق والقبول، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وإن شاء الله تعالى نستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق والرشاد، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
السلام
ورحمة
الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
شيخ؟ أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
والله سعدنا يعني بصراحة ان احنا سمعنا صوت حضرتك، واحنا متابعينك على طول على الحكمة وعلى الناس.
الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا. لو تخفض
ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ يا رب.
امين، ربنا يبارك فيك.
بقول لك يا شيخ محمد.
نعم. لو تخفض صوت
شوي. وطي شوي يا ابو محمد. حاضر 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 يا ابو محمد. لو سمحت يا شيخ محمد.
نعم.
انا ست مغسلة، بغسل يعني بقالي فترة حوالي 20 سنة.
نعم.
بس كل يعني ما راح اغسل يعني يسالوني اهل الميت، انت ليه ما بتدعيش ادعيه على الميت؟ قلت لهم زاد عن ذكر الله وزاد عن اللي انا اتعلمته، ما بذكرش حاجه عليه.
نعم.
وبعدين انا بقول بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببتدي الغسل.
نعم.
وبذكر بقى لا لا اله الا الله محمد رسول الله، واستغفر للميت، وانا لله وانا اليه راجعون، واذكروا الله وانتم واقفين معايا من قرايب الميت. بس بيقعد بقول لي انت ليه يعني في ادعيه مخصوصه يا شيخ محمد للغسل؟
طيب حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا منتقبه وفي اولى ثانوي، ف قبل ما ارتدي النقاب يعني كان المدرسه في المدرسه كانت بتقول لي يعني ان انا المفروض البس النقاب بس لما ادخل الجامعه يعني، فقلت لها انا ما اضمنش عمري وكده. فهي بعد كده بعد فتره يعني قالت لابي ان هي ان يعني بنتك قالت كذا كذا، وكان يعني طول الامل ده المفروض ان هو يكون ما يكونش عند الكبار ويكون عند الصغيرين عادي يعني، ولا ايه؟ انا مش فاهمه يعني هو غلط يعني، ولا انا مش فاهمه الموضوع ده يعني انا غلطت ولا ايه؟
طيب
دي اول حاجه. السؤال الثاني في ان شاء الله لما اطلع ثانيه ثانوي يعني هيطلبوا مني صور عشان الاستماره، اتصرف ازاي يعني؟
حاضر.
السؤال الثالث معلش لو سمحت يعني. ساعات بيبقى في تجمع في العائله وكده يعني، وانا بقعد معاهم بس مش عارفه الاختلاط ده غلط ولا صح، اتصرف فيه ازاي؟
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. تفضل يا اخي.
اني احبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه.
السؤال الاول.
نعم.
هو والدي كان توفى من فتره.
نعم.
واوصانا بعمل مبرده على الطريق يعني.
اي نعم.
فحضرتك هو يعني المال يعني هو مش من ماله الخاص، عشان يبقى حضرتك يعني ايه.
نعم.
على الاجابه تكون يعني فاهم حضرتك الاجابه يعني، هو مش من ماله الخاص.
طيب.
هو اوصى ولده بهو يعمل له مبرد.
نعم.
فهو دلوقتي المبردات بتبوظ بسرعه. فاحنا عندنا مسجد بيجهز وعايز فلوس في البلد في القرية اللي احنا فيها يعني.
طيب حاضر.
فيعني عايزين حضرتك يعني لو احنا طبعا يعني عايزين بدل ما نعمل المبردة ديت وبتبوظ بسرعة وبتستهلك عايزين نعمل له مثلا نحط الفلوس ديت اللي هي بتمن المبردة برضه نحطها في الايه في المسجد.
طيب حاضر.
السؤال الثاني يا فندم بعدين حضرتك يعني
نعم
انا بعمل في مجال التجارة.
نعم.
وباجي مثلا في موسم مثلا زي موسم الرز مثلا عندنا احنا فلاحين طبعا فبخزن شويه رز.
نعم.
بس طبعا انا ما بخزنش رز للبلد انا بخزن كميه رز بسيطه على قد فلوس يعني.
نعم.
فهل انا اكون محتكر؟
طب حاضر.
ماشي. جزاك.
نستقبل اتصالا اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
ربنا يحفظك.
حضرتك دلوقتي عندي معلش ثلاث أسئلة أسألها بسرعة.
نعم.
دلوقتي أنا جاي لي وظيفة أنا مهندس كمبيوتر. الوظيفة إن أنا أركب هي شركة يعني بتركب شبكات لشركات أخرى كبيرة مثلا الشركات الكبيرة فودافون واتصالات وكلام كده. الفكرة بقى إن الشركة دي بتركب يعني شبكات للبنوك ودي أكتر حاجة بتتعامل فيها لأن البنوك ليها فروع كتيرة جدا وليها على طول مشاكل وكده.
تركب كمبيوتر تركب
بعمل الشبكات بتاع الكمبيوتر
بتعمل ايه
الشبكات
أيوه. طيب
بتاعه الكمبيوتر للبنوك فايه طيب. حكم الشغلانه دي
طيب حاضر
السؤال الثاني حضرتك دلوقتي انا عندي اللابتوب الجهاز الكمبيوتر يعني في جهاز بيستقبل الانترنت اللاسلكي والانترنت اللاسلكي دي خدمه انا المفروض بشترك فيها بجيب جهاز بيعمل الموضوع ده فانا قاعد في يوم يعني فتحت الكمبيوتر بتاعي لقيت نفسي لقط الانترنت اللاسلكي ده من ناس من الجيران تحت يعني لقيت ان انا لقيت الخدمه وانا مش مشترك
نعم
فانا عاوز اعرف لو انا استخدمت الخدمه دي كده حرام ولا لا لان انا اصلا انا لو استخدمت الخدمه باثر على السرعه بتاعتهم هم
طيب حاضر
هم ممكن يعملوا كلمه سر بس هم سايبينها اما جهلا واما عمدا والغالبا ان هم جاهلين
طيب
السؤال الثاني بعد اذنك حضرتك بالنسبه لزرع الاعضاء دلوقتي موضوع زراعه الكبد اللي موجود في الصين عندهم في الصين قانون اي حد يعني محكوم عليه بالاعدام يعني غصب عنه لازم يتبرعوا بياخدوا اعضائه ويدوها للناس
نعم
فالوقتي لو واحد مثلا عاوز يعمل زراعه كبد او مثلا واحد اصيب في عينه وعاوز يعمل زراعه عين جديده فايه الحكم الحكايه دي انه يروح ياخد من واحد ميت او من واحد محكوم عليه بالاعدام يعني غصب عنه هيتاخد منه العضو ده
طيب حاضر
ماشي يا شيخ جزاك الله خير
وياك نستقبل طيب استقبل السؤال اخر السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخ محمد
اهلا وسهلا
ربنا يبارك لنا فيك يا رب
امين يا رب
لو سمحت انا عندي سؤالين
نعم
بالنسبه للغير المسلم
نعم
لما بيجي يموت بنلاقيه يعني ما فيش علامات عليه علامات وحشه يعني غير المسلم لما بيجي يموت بنشوف عليه علامات اذا كان صالح فبنلاقيه علاماته يعني الحمد لله ولو كان غير صالح بنلاقي علاماته كده يعني والسؤال الثاني لو سمحت
ده السؤال ايه انا لم استوعب السؤال ايه السؤال
يعني عايز اعرف ليه بنلاقي العلامات اللي هي موجوده للمسلم يعني اذا كان مثلا ما شاء الله صالح وكويس الحمد لله
طيب ماشي دي معروفه غير المسلم حضرتك بتسال عن ايه في غير المسلم
يعني غير المسلم ما بنلاقيش عليه على اي علامات ليه
يعني هل تابعتي غير المسلم هو يموت؟
لا بنشوف بس مثلا بنشوفه في التلفزيون مثلا زي الرؤساء اللي ماتوا حاجات زي كده كانهم نايمين يعني
طيب ماشي حاضر
ولو سمحت سؤال تاني ربنا يبارك لك بالنسبه للعذاب القبر طب يقال يعني ان الميت لما بيموت بيشوف جنته وناره
نعم
طيب هو بيعرف اذا كان يدخل الجنه ويدخل النار صح كده؟
اي نعم
طب ليه بنمشي على الصراط والحساب والحاجات زي كده
طيب حاضر لا تفضل السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
محمد
تفضل الله يبارك فيك
كده بخلص يا مولانا
تفضل الله يبارك فيك
معاك محمود هلال
اهلا وسهلا
واسال بس بسيط احنا معاك كنا في مسجد وبعدين الامام قال ترك التشاهد الوسطاني عمدا لا يبطل الصلاة
طيب
وفي سؤال كمان
عمدا
قال عمدا
نعم
قال حتى لو بدون السهو وتركوا عمدا ما يبطلش الصلاة.
نعم. طيب سؤال الآخر. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا تفضل.
بارك الله فيك.
حياكم الله.
انا بحكي معك من لبنان.
مرحبا بك يا اخي.
والله عندنا في لبنان عاوزك تدعي لنا، احنا فتنة كبيرة. ربنا يخليك، يا ريت تدعي لنا.
ان شاء الله ربنا يفرج كربكم.
والله اللي احنا فتنة ما حدش يعلم غير ربنا.
نعم. نعم.
أرجوك يا شيخ، عاوز أحصل على مرئياتك ومجموعة من السيديات، إزاي أقدر أحصل عليها؟
والله لو تركت إن شاء الله عنوانك عند إخواننا في الكنترول، وإن شاء الله نبحث يعني كيف نوصل. ولو دخلت الآن على موقعي تقدر تحصل بفضل الله على ما تريد.
أيوة.
وكذلك على إسلام وي ممكن بفضل الله تحصل على ما تريد، مرئيات كثيرة جدا وكذلك سمعيات. وأسأل الله عز وجل أن يفرج كربكم، أن يكشف همكم، وأن يزيل غمكم، وأن يجنبناكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله إنه أحبك في الله.
ربنا يسترك يا أختي.
لا أنا الوقت يا شيخ يعني أنا حماتي متوفية. يعني وبروح يعني أنا منتقبة وبروح أخدم حماية يعني ليا يومين في الأسبوع بنزلهم وثلاثي بيكونوا موجودين وكده. فأنا عايز أعرف يعني ثلاثي بيكونوا قاعدين يعني لأن ثلاثي دول شباب صغيرة. فأنا عايز أعرف أعمل إيه يعني هل ده حرام ولا حلال؟ بس هو ملوش حد يعني يخدمه غيرنا. والسؤال الثاني، أنا دايما يعني بحلم من يعني أنا مرة شفت حضرتك وذكرت الله مع حضرتك وكده، والمرة التانية ان انا بصلي الفجر وان انا كنت صايمة وخدت بلحة وكده. فعايز اعرف احلامي كتير بذكر الله وكده.
الحمد لله هذا من فضل الله.
فعايز اعرف وجاي لي يا شيخ ان ربنا يثبتني ويسترها معايا يا رب.
امين. ربنا يثبتنا
يا رب. يا شيخ السلام عليكم.
جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. نستقبل اتصالا اخيرا للاجيب على بعض هذه الاسئلة. طيب أود أن أنصح فقط أختي الكريمة الفاضلة كما نصحت قبل ذلك، يعني أنه من باب درء الفتن ألا تقول الأخت للشيخ في وجه إني أحبك في الله. وأنا قلت بأنه لا يوجد أحد أكبر من أن يفتن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. لا شك أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز للأخت أن تقول للشيخ في وجه هذه اللفظة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظناكم بحفظه وأن يجمعناكم مع المتحبين بجلاله. ولا حرج أن تذهب لخدمة والدي زوجها جزاها الله خير الجزاء، وأن تكون بنقابها وأن لا تعرض نفسها للاختلاط أو للكلام بدون أي ضوابط مع أسلافها كما ذكرت وهم من الشباب. ويا حبذا لو كان يعني في الوقت الذي تذهب إليه لخدمة يعني حماها أن تكون في مع زوجها وجزاها الله خيرا. وأما إن كانت في وسط البيت بنقابها وتؤدي لوالدي زوجها ما يحتاج إليه من خدمات ثم بعد ذلك تعود إلى بيتها فلا حرج إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها صالح الأعمال. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. الو.
اي نعم تفضل.
ازيك يا عم شيخ؟
اهلا وسهلا.
معلش سؤال كده بعد اذنك.
نعم.
احنا انا بعمل في عمل وعندي يعني ساعه الصلاه بنتجمع بنصلي كلنا مع بعض.
نعم.
ف يعني دايما بنقدم واحد يعني منا كده صالح يعني وبيؤمنا في الصلاه.
نعم.
لكن ساعات رئيس العمل بيكون متواجد وللاسف متقدم هو من غير ما حد يقول له ويؤمنا في الصلاه.
نعم.
واحنا نعلم عنده اشياء يعني غير كويسه.
اي نعم.
فهل يصلح الصلاه وراه؟
حاضر.
وهذه يعني احنا عارفين يقينا انه غير كويس.
طيب حاضر.
طب شكرا لحضرتك يا فندم.
الله يبارك فيك. طيب نجيب على الاسئله. اما بالنسبه للسؤال اختنا الفاضله الاولى التي من الله تبارك وتعالى عليها بتغسيل الموتى وهي تقول بأنها تغسل الموتى، وهي تسأل هل هناك أدعية مخصوصة للغسل؟ والجواب لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدعية مخصوصة للغسل. فلو داومت كما تفعل جزاء الله خيرا على ذكر الله تبارك وتعالى، وعلى ألا يقول أحد من أهل المتوفى أو من أهل الميت كلاما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن الملائكة تؤمن في هذا الوقت على ما يقوله أهل الميت، وأمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نقول في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات إلا خيرا. أما هل هناك دعاء مخصوص للغسل؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالإيمان. بالنسبة لسؤال ابنتنا في الصف الأول الثانوي، وتقول لها مدرستها أستاذتها بأنه لا يجوز لها أن تلبس النقاب إلا بعد دخول الجامعة، فهذا غير صحيح. ما دامت البنت بفضل الله تبارك وتعالى قد بلغت المحيض، فالأولى أن تستتر وأن تلبس الحجاب الشرعي. وقد ذكرت أن العلماء منهم من يقول بوجوب تغطية الوجه والكفين، ومنهم من يقول بجواز كشف الوجه والكفين، والذي أذين به لله تبارك وتعالى في زمان الفتن، كما قرر ذلك علماؤنا جميعا أنه في زمان الفتن يجب على المرأة أن تستر نفسها وأن تستر وجهها وأن تستر كفيها، ولا ينبغي على الإطلاق أن نعلق الآمال بطول الأمل بدعوى أن الموت لن يأتيني الآن وأنا بنت صغيرة سني لسه 14 سنة أو 13 سنة، يعني فين أنا وفين الموت وفين أنا وفين الحجاب؟ هذا كلام خاطئ جدا، لأن الموت أيها الإخوة وأيتها الأخوات لا يترك كبيرا ولا صغيرا، ولا يفرق بين صحيح قوي وبين مريض، وإنما نحن نرى كل لحظة، بل يعني ونرى في كل يوم، نرى أن الموت يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني يترك رجالا قد بلغوا من الكبر عتية، سبحان الله، في الوقت الذي يتوفى الله عز وجل فيه شبابا في قمة الفتوة والقوة وفي ريعان الصبا، فلا ينبغي على الإطلاق أن يطول بنا الأمل، أن يطول بنا الأمل، وإنما اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، نعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك. فطول الأمل مرض من أخطر الأمراض، وربما يظل الإنسان مشغولا عن الله تبارك وتعالى، منغمسا في المعاصي وفي الملذات وفي الشهوات وفي الأهواء وفي اللهو، حتى يفاجأ بأنه أصبح بين عشية وضحاها بين عسكر الموتى. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. فلم بغي أن نعول على طول الأمل، وإنما اغرس واعمل يعني، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل للآخرة ولا تنسى نصيبك أيضا من الدنيا، واعمل للدنيا وقلبك معلق بالآخرة، امتثل أمر الله واجتنب نهيه وقف عند حدوده. وأنت في غاية الوقت لا نأمرك بأن تتخلى عن العمل ولا عن المذاكرة ولا عن التجارة ولا عن الإبداع ولا عن الإنتاج ولا عن البناء ولا عن التشييد إطلاقا. الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلناكم من أهل الآخرة، وأن يجعلناكم ممن يعمرون الدنيا بالأعمال الصالحة. إن الله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أخ يقول: والدي توفي وأوصاني بعمل مبردة ماء على الطريق، ولكن المبردة ستقام من مال أولاده وليس من ماله الخاص، وعندهم مسجد يحتاج إلى مال، فهل يعني ينفقون هذا المال في بناء المسجد، أم الأولى أن ينفذوا وصية والدهم؟ والأولى أن تنفذوا وصية الوالد، الأولى أن تنفذوا وصية الوالد، ما لم تكن الوصية حراما ووصية بدعية فالأولى أن تنفذوا وصية الوالد. وعليكم بعمل مبردة ماء في مكان، في مكان يحتاج إلى هذا المبرد أو يحتاج إلى هذه الثلاجة، وعليكم أيضا أن تتخذوا الاحتياطات التي تضمن يعني البقاء على هذه المبردة بطريقة أو أخرى كلنا يعرفها، وعليكم أن تتعهدوها أيضا كلما حدث عطل يعني توليتم هذا العطل بالإصلاح مرة أخرى، لتظل إن شاء الله تعالى صدقة جارية للوالد بعد موته. ولا شك أن من أعظم الصدقات الجارية سقي الماء، لا شك أن من أعظم الصدقات الجارية سقي الماء، فالأولى أن تنفذوا وصية الوالد لأنها وصية ليست محرمة بفضل الله تبارك وتعالى، أفضل من أن تضع هذا المال في مسجد يحتاج إليه، وسيقيد الله تبارك وتعالى لبيته من يقيمه. أسأل الله عز وجل أن يجعل المال في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يرحم والدك ووالدي وجميع موتى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ يقول أعمل في محل تجارة، وأنا أعمل في مجال التجارة، وفي موسم الأرز بخزن كمية على قدر جهدي وعلى قدر مالي، فهل أكون بذلك محتكرا؟ لا، لا تكون بذلك محتكرا، وإنما الاحتكار معناه أن يتحكم تاجر كبير في السوق أو مجموعة من التجار في السوق، وأن يشتروا كميات الأرز مثلا بصورة كاملة من الأسواق أو من الفلاحين أو من الأفراد، وأن يخزنوا هذه الكميات الكبيرة ليتحكموا في سعر السوق بعد ذلك، سواء كان في الأرز أو في الحديد أو في الأسمنت أو في الأقوات التي يحتاج إليها الناس. ولا شك أن الاحتكار حرام، وسأفرد إن شاء الله تبارك وتعالى يعني حديثا مطولا عن هذا المرض العضال الذي تسبب الآن في التشديد وفي إيذاء كثير من المسلمين ممن لا يجدون الآن العيش، لقمة العيش، لا سيما في أقواتهم الرئيسية. وأنا أعتقد أن من الأمور الأساسية والرئيسية مع الطعام كالأرز، الحديد مثل الذي يبني به الناس، والأسمنت الذي يبني به الناس، إلى غير ذلك. فلا ينبغي على الإطلاق لمسلم أن يحتكر هذه السلع بصورة جشعة، بصورة يعني يحرك فيها الطمع من أجل أن يتحكم في سعر السلعة وفي سعر السوق، وهذا موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحذر من يفعل هذا، بأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. لكن رجل تاجر بسيط بيخزن بعض شوية رز وبعدين يبيعهم في وقت آخر من أجل أن يرزق بشيء من الرزق الحلال، فهذا لا حرج فيه على الإطلاق، ولا يعد هذا احتكارا. والاحتكار له صورة معروفة نعرفها جميعا، للتحكم في سعر السلعة وفي سعر السوق، لتحديد السعر الذي يريده هؤلاء المحتكرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول المال ظل زائل وعارية مسترجعة، ولا ينبغي على المسلم أن يفتن بهذا المال. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة، إما أن تجمع من الحلال وإما أن تجمع من الحرام. إن جمعت من الحلال فهو نعمة، وإن جمعت من الحرام فهو فتنة. وقد يغتر كثير من الناس بكثرة المال عنده، كثير من المحتكرين للسلع الكبيرة الأساسية والرئيسية في حياة الناس الآن يحققون أرباحا طائلة بالملايين بل بالمليارات، وتصور كثير من هؤلاء أن هذه المكاسب وأن هذه الأرباح ما هي إلا دليل على رضا الله تبارك وتعالى. لا، كم من مفتون، كم من مفتون ومستدرج بفضل الله عليه وبعطاء الله له ولا يدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب أي من النعم وهو مقيم على معصية، أي والعبد مقيم على معصية الله، فاعلم بأنه استدراج له من الله جل وعلا. وقال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فاعلم بأن المال ظل زائل، إما أن يزول المال عنك وإما أن تزول أنت عن المال، إما أن يزول المال عنك بين عشية وضحاها. وأعتقد إحنا عندنا نماذج كثيرة جدا، يا كم من أناس كانوا يتنعمون في الأموال، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ ولا تتصور أن هذا الذي يخدع الناس ويضحك على الناس ويجمع أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويزور جواز سفر ويهرب إلى بلد أوروبي أو إلى بلد أمريكي، لا تتصور أن هذا سيسعد في دنيا أو في أخرى. ربما إن سعد في دنيا أياما فوالله الذي لا إله غيره لن يسعد في الآخرة، لن يسعد في الآخرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال، يعني لا ينبغي على الإطلاق للمسلم أن يتصور أن المال مخلد، إما أن يزول المال عنك وإما أن تزول أنت عن المال. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع،
ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع، فالاحتكار حرام حرام حرام، وليتق الله كل محتكر لسلع الناس الرئيسية سواء كانت طعاما أو شرابا أو ما يحتاج إليه الناس في حياتهم الرئيسية كالبناء إلى غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا ولكم فيه، إنه لذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لأخينا المهندس الذي يعمل مهندس الكمبيوتر ويسأل شبكات الكمبيوتر في بنوك أو في غيرها، أقول أصل عملك الحل، أصل عملك حلال، أصل عملك حلال ما دام عملك بفضل الله عز وجل منضبطا، يعني لا تفعل حراما ولا تقدم يعني في هذا العمل الحرام أو أي صورة من صور حرام، فأصل عملك حلال إن شاء الله تعالى. ولا شك ولا ريب أن عمل البنوك لا ينسحب عليه الحكم بالتحريم في كل جزئياته، هذا لا أقول به عالم على الإطلاق، لأن هناك من الأعمال ما لا يحكم عليه بالحرمة على الإطلاق، في حل وفي حرمة، وهذا العمل عمل مختلط كما ذكرت، والمال كذلك مال مختلط، فأصل عملك حلال إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لسؤالك الآخر وأنا ألمح فيه كذلك شيئا من الورع جزاك الله خيرا، ألا وهو أنه هل يجوز أن تستخدم الجهاز الكمبيوتر الذي يسمى باللابتوب، تستقبل اللاسلكي يعني عبر أو تستقبل الإنترنت عن طريق اللاسلكي إلى وسأل وقال بأن ربما يكون هذا من عند الجيران الذين يجهلون كيفية التعامل مع هذا الجهاز، أنا أقول لا يجوز لك أن تستخدمه دون اشتراك، لا يجوز لك أن تستخدمه دون اشتراك ما دمت تسأل بفضل الله عز وجل، وأنا ألمح ورعا في سؤالي، فلا يجوز لك أن تستخدم هذا بدون اشتراكك في هذه الخدمة، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لزراعة الأعضاء وزراعة الكبد، فالمجامع الفقهية أفتت بجواز زراعة بعض الأعضاء، بشرط أن يقرر ذلك الأطباء المتخصصون، وبشرط آخر أن يكون هذا العضو المأخوذ من الإنسان المتبرع بهذا العضو لا يؤذيه ولا يضره، لا سيما في الأعضاء التي هي قابلة للنمو مرة أخرى كالكبد مثلا، الكبد قابل للنمو مرة أخرى كما يقرر الأطباء المتخصصون. الكلية لو قرر الأطباء أن هذا يعيش بكلية واحدة ولا يؤثر على حياته لا حرج، الدماء لا حرج، لكن في أعضاء أخرى لا يجوز على الإطلاق، والأمر الفصل في هذه المسألة للأطباء المتخصصين كما أفتت بذلك المجامع الفقهية. أما مسألة أن يؤخذ العضو من رجل سيحكم عليه بالإعدام دون رغبة منه فهذا لا يجوز، أن يؤخذ عضو من أعضاء رجل ميت فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن تنتهك حرمة الأموات، وكذلك لا يجوز بيع الأعضاء، أفتت بذلك المجامع الفقهية، لا يجوز أن تباع الأعضاء، لأن الأعضاء ليست تجارة وليست ملكا شخصيا لأي واحد منا ليبيع وليشتري، أفتت بذلك المجامع الفقهية، وهذه ليست فتوى فرضية، وأنا أقول دوما في مثل هذه المسائل الكبيرة والنوازل المعاصرة يجب أن تعرض المسألة على المجامع الفقهية ليجتمع جمع من المتخصصين، يجتمع الأطباء المتخصصون ويجتمع علماء الشريعة، وتعرض المسألة بعد ذلك بكل جوانبها العلمية والطبية والشرعية ويصدر المجمع الفتوى. فالأولى في مثل هذه النوازل أن نعود إلى فتوى المجامع الفقهية، فلا يجوز أن تباع الأعضاء لأن الأعضاء ليست ملكا شخصيا لي وإنما هي أمانة سأسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، إن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا يجوز أن نأخذ عضوا من ميت لأنه لا يجوز أن تنتهك حرمة الأموات. أما إن تبرع رجل إلى رجل آخر أو إلى إنسان آخر بعضو من هذه الأعضاء بشرط أن يقرر الأطباء المتخصصون أن نقل هذا العضو لا يضر المتبرع به ويفيد المتبرع له فلا حرج ولا إثم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين وأن يرزقنا إياكم الحق وأن يدلنا عليه، إنه لذلك والقادر عليه. طيب الأخت كانت بتسأل يعني ليه ما بنشوفش علامات سوء الخاتمة على غير المسلمين، والجواب يعني نحن لم نرى يعني غير المسلمين يموتون، لكن بلا شك وبلا ريب أن علامات سوء الخاتمة يكفي فقط أنه مات على الشرك، يكفي أنه مات على الكفر، ماذا تريد الأخت بعد ذلك؟ يعني لا ينبغي أبدا أن ننتظر لمن مات على الكفر أو لمن مات على الشرك أكثر من هذا. هذه أبشع علامة، أبشع علامة من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله، أن يموت إنسان على الكفر بالله جل وعلا وعلى الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تنتبه الأخت لهذا، لا ينتظر بعد ذلك أن ننظر إلى وجهه لنقول هل يا ترى ظهرت علامات سوء الخاتمة أم لم تظهر. يكفي أنه مات وهو لا يوحد الله سبحانه وتعالى، وهو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مات على ذلك فهو كافر كافر، وهو من أهل النار بموعود الله وموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات في ذلك كثيرة جدا 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 في كتاب الله تبارك وتعالى. ويكفي أن أذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أما علامات حسن وسوء الخاتمة فهي لا تظهر إلا على وجوه المسلمين، فقد تظهر علامات حسن الخاتمة على وجه عبد من عباد الله الصالحين الموحدين. وأعظم علامات حسن الخاتمة رشح الجبين، رشح الجبين، أن يموت الإنسان وأن يزداد العرق على جبينه وعلى وجهه، هذه من علامات حسن الخاتمة، يموت المؤمن برشح الجبين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي علامات كثيرة، أن ترى رجلا يبتسم مثلا على فراش الموت، أو أن ترى رجلا رفع السبابة هكذا وهو يوحد الله جل وعلا، أو أن ترى رجلا يموت وهو يصلي وهو يصلي وهو راكع أو وهو ساجد، أو وهو في عمل من أعمال الخير، أو وهو يؤدي العمرة، أو وهو في بيت الله الحرام، أو وهو يرفع الأذان. علامات كثيرة من علامات حسن الخاتمة، أسأل الله أن يختم لي ولكم بحسن الخاتمة. وعلامات سوء الخاتمة أيضا كثيرة والعياذ بالله، كثيرة جدا، منها والعياذ بالله أن لا يوفق العبد إلى النطق بلا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقد يوفق العبد إلى النطق بها. يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا دخل مرت عليه امرأة وكانت المرأة جميلة، فسألته هذه المرأة عن مكان يتجمل فيه النساء، حمام يقال له حمام من جاب، فلما نظر الرجل إلى المرأة وإلى جمالها فتن بها، فأشار إلى باب داره وقال للمرأة هذا حمام من جاب، فدخلت المرأة إلى الدار، فلما علمت أنها في بيته أرادت أن تزين له المعصية حتى تهرب، فقالت هل أتيتنا بطعام كذا شرب كذا، فخرج الرجل هائما على وجهه وأتى لها بما تشتهيه من طعام وشراب، فلما عاد إلى البيت إلا وقد فرت المرأة وخرجت إلى حال سبيلها، فخرج الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله هائما على وجهه في الشوارع والطرقات يقول يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي. وظل الرجل مفتونا بهذه المرأة حتى نام على فراش الموت، فذهبوا يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، فكان يرد عليهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جاب. وهناك من الناس من الآن من يقال له قل لا إله الله يقول ألف ألفين، الفلوس في البنك، الأرض، العمارة، العقار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يغلب على اللسان في هذه اللحظات ما وقر في القلب. فعلامات حسن الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة كثيرة. أذكر طالبا من طلابي في مدينة المنصورة جاءني يوما وسألني أن أدعو الله لوالده، وأخبرني بأن والده قد توفي بطريقة غريبة جدا. قلت خير يا أخي؟ خيرا يا أخي. قال والله يا شيخ بأن والده كان رجلا يعني صحيحا قويا، وأخبرني بأنه يعني لا يذكر أن والده ذهب إلى الطبيب مرة. قال ونحن نجلس بالأمس على الطعام الغداء شعر والدي بوجع في بطنه، ثم قام لي يعني يستقي ليخرج ما في بطنه من الطعام داخل الحمام. يقول وقف على أمام الحوض وبدأ يعني يقيء ويفرغ ما في بطنه حتى تعبت قدماه. يقول برك على ركبتيه أمام الحمام الأفرنج المعروف، أمام الأعدى المعروف بتاع الحمام. يقول فجلس وبرك على ركبتيه، وضع وجهه في الحمام، كلما أراد أن يقيء وضع وجهه في الحمام في المرحاض وأخرج ما في الجوف. يقول فصرخ صرخ ثم انقطع صوته، فأسرعنا إليه فوجدنا وجهه في قلب المرحاض وقد فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى، هو في هذا المكان النجس وفمه في النجاسة وجهه في النجاسة. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أخبرني يا أخي ماذا كان يصنع والدك؟ قال والله لا أدري. قلت اسأل والدتك. فذهب هذا الطالب وسأل والدته فأخبرته بأنه كان لا يصلي. قلت أنا أعلم خطر ترك الصلاة وأعلم قدر الصلاة جيدا، لكن أسألك بلا اسألها، لا في عمل آخر، في عمل آخر بالإضافة إلى ترك الصلاة. فلما ألح الولد على أمه قالت له نعم، أبوك يا ابني كان بيطلع الألف جنيه 1500، كان مرابيا، كان يأكل الربا، طب خليه يأكل نجاسة بقى في آخر يوم من أيام حياته، يأكل نجاسة، مش كان بيأكل نجاسة، خليه يأكل نجاسة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على شيء بعث عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. يا الله، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاللي يعيش على الطاعة هيموت على الطاعة ويبعث على ذات الطاعة، واللي يعيش على المعصية إن لم يتب إلى الله جل وعلا هيموت على نفس المعصية وهيبعث على ذات المعصية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك القدر. الأخت بتسأل سؤال آخر، بتقول: طيب يعني الإنسان في قبره يعلم موقعه من الجنة أو من النار؟ يعلم خلاص، لأنه يعاين، كما في حديث البراء بن عازب الطويل، هو حديث جميل جدا: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه فجلست عند رأسه مد البصر حتى إذا من قضى الأجل جاء ملك الموت وقال: يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فلا تدعها الملائكة فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تلفها في حنوط من الجنة تنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فإذا صعدت بها إلى السماء قالت الملائكة التي تشيع، قالت ملائكة كل سماء للملائكة التي تشيع الروح: لمن تكون هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى إذا من تاب إلى الله جل وعلا قال الله سبحانه: اكتبها في عليين، وهو كتاب المقربين، ثم عيدوها إلى الأرض، فمنها خلقناهم ومنها نعيدهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. هنا بقى الشاهد يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت القرآن وآمنت به. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه رجل شديد بياض الوجه طيب الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. فينادى عليه أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. فيقول العبد أي المؤمن: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أري أهلي أي منزلتي ومكانتي عندك. فهذا المؤمن يرى مقعده في الجنة ويرى مقعده في النار. لما بعد ذلك أعمال اليوم الآخر كالبعث والحشر والميزان والصراط والقنطرة بعد الصراط إلى غير ذلك؟ يا الله، خلي بال حضرتك من الجواب اللي أنا حقوله ده. كل هذا لينتقل العبد من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، لينتقل العبد من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، ثم ليكون الجزاء من رب العالمين على قدر أعمال العبد لا بمقدار علم الله تبارك وتعالى السابق في العبد. إذن يعاين المؤمن، وهذا من النعيم أيضا، المؤمن الذي يرى الناس في أرض المحشر يفزعون وهو آمن، إن المتقين في مقام أمين. المؤمن الذي يرى الناس في أرض المحشر حينما يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور وأن يخرج الناس من القبور، حين يرى الناس يمشون على وجوههم ونحشرهم على وجوههم يوم القيامة عميا وبكما وصما، يرى أناسا يحشرون على وجوههم ويرى أناسا يحشرون على أقدمهم، لكنه يرى ملائكة الله في استقباله وقد أعدت له من ركائب الآخرة ليركب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن. هذا من النعيم، هذا من النعيم. ثم بعد ذلك حينما ينصب الصراط مثلا ويمر الناس عليه والله تبارك وتعالى ينجي أهل التقى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. هذا أيضا من النعيم، هذه كلها صور من صور النعيم، ونظر الظالمين فيها جثية. فحين يرى المؤمن أن الله جل وعلا قد نجاه، وينظر إلى النار وهي تشتعل وتتأجج تحت الصراط، ويرى أهل الظلم وأهل الكفر يتساقطون فيها، لا شك أنه يزداد حمدا لربه ويزداد حبا لربه تبارك وتعالى. نعم، حتى في الجنة، حتى في الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. سبحان الله، حتى النعيم في الجنة معلق على المشيئة، حتى النعيم في الجنة معلق على المشيئة. ليه؟ ما خلاص انت في دار النعيم، ما فيش لست في دار تكليف، لست في دار التكليف. حتى الجنة مش مشاهد القيامة فقط، لا، حتى في الجنة لابد أن تكون معلق القلب بالمنعم سبحانه وتعالى بالنعيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الاستثناء حتى تظل قلوب أهل الجنة حتى وهم في النعيم معلقة بالمنعم جل وعلا لا بالنعيم ذاته. وهذا هو المراد بقوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي رضوان الله على أهل النعيم وعلى أهل الإيمان والتوحيد بإنجائهم من النار وبإكرامهم بجنة العزيز الغفار أكبر من كل ما في الجنة من النعيم. ورضوان من الله أكبر، أكبر من خمرها وحورها وذهبها وحريرها إلى غير ذلك. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ترك التشهد الأوسط عمدا لا يبطل الصلاة، هذا قول غريب. يعني كيف يتعمد المؤمن، كيف يتعمد المؤمن مخالفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة التشهد الأوسط؟ كيف يتعمد ذلك؟ ثم نقول بأن صلاته ليست باطلة. ما جعلت سجدة السهو إلا لجبر الصلاة إذا نسي المصلي سنة من سنن الصلاة، وليست واجبا ولا ركنا. فمن العلماء من يقول بأن التشهد الأوسط سنة، ولذلك لا يجوز النزول من ركن إلى سنة. كلام جميل. أنا لا أقول بأنها ركن من أركان الصلاة، ولكنني أقف عند كيفيتي عند قول التعمد. كيف يتعمد المؤمن أن يسقط سنة من سنن الصلاة أجمع الأمة، ألا وهي التشهد الأوسط؟ على أي حال، أنا لا أعلم مسلما محبا لله محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يسقط التشهد الأوسط. وإن فعل ذلك فأنا أدين الله وأقول أعد الصلاة. إن فعل ذلك بعد التوبة إلى الله جل وعلا. أما إن نسي التشهد الأوسط فلا إثم عليه ولا حرج، وعليه أن يجبر ذلك بسجدتي السهو، ولا حرج إن سجد قبل السلام أو بعد السلام على تفصيل يلخصه عالم من علمائنا، فيقول إذا كان السهو لنقص في الصلاة، إذا كان السهو لجبر نقص في الصلاة فليكن السجود قبل السلام، وإن كان سجود السهو لجبر زيادة في الصلاة فليكن السجود بعد السلام. ومنهم من قال لا فرق بين أن تسجد قبل السلام وبعد السلام، وكلاهما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تسقط التشهد عن قصد وعن عمد فلا أعلم أن مسلما يؤمن بالله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو متعمد، وإلا فعليه أن يتوب وأن يجدد التوبة إلى الله، لأن الله أمرنا بالأخذ بسنة عليه الصلاة والسلام. شو لك بسنة؟ إيه يعني سنة؟ يعني خلاص ما لهاش قيمة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكيف تضيع سنة أجمعت الأمة عليها في الصلاة؟ عليه أن يتوب وأن يجدد التوبة إلى الله عز وجل وأن يقضي الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب، هذا آخر سؤال. لا، سؤال آخر يقول: أسأل الله لإخواننا في لبنان أن يفرج كربهم جميعا، وقد دعوت الله عز وجل أن أقبل دعاءنا. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى يقول: أعمل في عمل
ونصلي جماعة ونقدم واحدا، يقول لكن رئيس العمل يتقدم أحيانا رغما عنا ليصلي بنا إماما، وهم يعلمون أن هذا الرجل لا يصح للإمامة لما يعلمونه عنه من أخلاقيات كما ذكر الأخ السائل. فهل تصح الصلاة خلفه؟ أولا أجيب على هذا السؤال في جزئيتين. الأولى أن أحذر من يتجرؤون على القبلة وعلى الإمامة وهم ليسوا أهلا لها. القضية أخواننا مش فتح صدر، لأنني أرى كثيرا من الناس يحرصون على الإمامة بشكل ملفت جدا، وهو لا يحسن أن يقرأ كتاب الله قراءة صحيحة، لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة جيدة. أنا أعجب أشد العجب لمن يتجرأ على القبلة وعلى الإمامة وكأنها مغنم، وهو لا يحسن أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. اللحن الجلي في الصلاة في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة. اللحن الجلي يعني اللحن الجلي يعني اللحن الذي يغير المعنى، يعني واحد يقول صراط الذين أنعمت عليهم، ما ينفعش يا عم، ده لحن جلي يبطل الصلاة. صراط الذين أنعمت، أنت اللي أنعمت على العباد، لا، صراط الذين أنعمت جل وعلا أنعمت عليه. فاللحن الجلي، لو واحد قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا لحن جلي يضيع الدنيا، سبحان الله. فأنا أعجب لمن يتجرؤون على إقحام أنفسهم في القبلة للصلاة وهم لا يحسنون قراءة القرآن ولا يحسنون أحكام الصلاة. لا يجوز يا أخي، المسألة مش مجرد هوى، ألا مش عشان أنا صاحب الشركة أم أقحم نفسي أصلي إماما وأنا لست حافظا لشيء من كتاب الله ولست حافظا لأحكام الصلاة ولا عالما بأحكام الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ده تشريع يا إخوة، ده تشريع. افرض أن أنا رئيس العمل وأنا صاحب الشركة بس في ابن من أبنائي في الشركة حافظ لكتاب الله، اتفضل يا أخي، اتفضل يا ولدي، اتفضل يا ابني، زميلي في العمل، تفضل، أنت أولى. هي القضية حتى في دي، مش في الإمامة ولا في العبادة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، الله الله الله، أعلمهم بالسنة. يبقى القضية في تشريع، في ضوابط لمن يتقدم إماما، مش أي حد كده يتقدم. وأرى كثيرا من الناس يغضبون، يعني يقف في القبلة ويبقى زعلان جدا جدا لو واحد تاني تقدم، ممكن يشده له تعالى أنا أولى منك. لا مش كذا، ده مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة. ففي التشريع. الأمر الآخر بقى، لو تقدم رجل رغما عني وأنا لا أملك ذلك، إلا لا أملك أن أغيره، لو تقدم رجل للإمامة من المسلمين وأنا أعلم عنه أخلاقا سيئة رديئة كسؤال صاحب السؤال، فهل تصح الصلاة خلفه؟ والجواب نعم، الجواب نعم. معتقد أهل السنة والجماعة أنه تجوز الصلاة خلف كل بار وفاجر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ما دام يؤدي الصلاة صحيحة، ما دام يؤدي الصلاة صحيحة ويقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. أما أخلاقه وصلاحه وفساده فهذا أمر بينه وبين ربه، وليتحمل هو المسؤولية أمام الله. أما صلاتك أنت أيها المأموم فصحيحة، ولكن الأولى والأكمل أن يتقدم أهل الصلاح فيما نظن، أن يتقدم أهل الصلاح فيما نظن من أهل القرآن ومن أهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يوحد بين صفوف المسلمين، وأن يجعل بلدنا نصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يكتب النجاح والتوفيق لأولادنا، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يربي لنا أولادنا، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.